السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، من أركان الإيمان التي يعتقدها المسلم ولها أثرها الكبير في حياته ركن الإيمان بالقضاء والقدر. فيعتقد المؤمن أن الله سبحانه وتعالى قد قدر ما في هذا الكون قبل خلقه بعلمه وحكمته، وكتبه في اللوح المحفوظ. قال الله عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، قال له: اكتب. قال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء. هذه العقيدة تجعل المسلم سعيدا راضيا مطمئنا، لأنه يعلم علم اليقين أن ما أصابه فمن الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهذا في الحقيقة يفتقده كثير ممن دخل في الإلحاد وتأثر بما يسمى بمعضلة الشر، فلم يفهم المقصد من وراء قضاء الله وقدره، وسأل فيما لا يعنيه، ودخل في أمر يعجز عقله عن إدراكه، فوقع في شكوك جعلته يخرج من دين الإسلام ولا يؤمن برب الأنام سبحانه وتعالى. أما المسلم فهو راضٍ بكل ما يحصل له من خير ومن شر. ومن جملة ما يصيب الناس بقضاء الله وقدره الأوبئة والأمراض وانتشارها كذلك، وما يترتب على ذلك من ألم وتعب وربما وفاة. وفي الآونة الأخيرة انتشر وباء عرف بفيروس كورونا، الذي بدأ ينتشر في العالم انتشارا سريعا، وبلغت حالات الوفاة بسببه أرقام عالية لمن تتبع ونظر في الأخبار وما ينقل من الإصابات والوفيات. فأصبح الناس في خوف ووجل. ولذلك أحببت أن أذكر نفسي وإخواني بجملة من القواعد والتنبيهات والضوابط الشرعية في مثل هذه الأحوال. فأقول مستعينا بالله تعالى: أولا، المؤمن كما ذكرت يوقن أن كل ما يحدث في هذا العالم مما يراه الناس من المصائب والكوارث إنما هو بقضاء الله وقدره وحكمته وعلمه ومشيئته. قال الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. والخلق كلهم وعلى اختلافهم يخضعون لحكم الله تعالى الكوني والقدري، فلا راد لأمر الله ولا مبدل لكلماته، وما قدره الله كونا فسيقع ويكون ولا بد. ولو اجتمعت الإنس والجن على أن يردوا قضاء قضاه الله عز وجل وقدره فلن يستطيعوا. فانتشار هذا الفيروس وغيره إنما هو بقضاء الله وقدره، فالواجب على المسلم أن يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، ويتوجه إليه بالدعاء والاستعانة والاستغاثة، ويسأله من فضله ورحمته، ويستعيذ به من عقوبته وسخطه وعذابه، وأن يبذل الأسباب المشروعة لدفعه ورفعه. الأمر الثاني الذي أنبه نفسي وإخواني إليه وأذكر به، المؤمن يعتقد أنه لن يصيبه إلا ما قدره الله له، ولن يموت قبل تمام أجله، وأن النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى، فهو رازق النفع ورافع الضر والبأس. قال الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فعلى المسلم أن يعلق قلبه بالله في جلب المنافع وزيادتها ودفع المضار والسلامة منها، فيدعوه رغبا ورهبا مع اليقين والإلحاح. فالدعاء من أقوى الأسباب التي تحقق ذلك، ومن أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخفف منه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الداء والدواء. وليعلم العبد أنه مهما تقدمت تقنيات البشر وتقدمت علومهم وعظمت حضارتهم وقوتهم، فإن لم تتداركهم رحمة الله لم يغني هذا التقدم وهذه الحضارة من الله شيئا. قال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فلا قاهر لما قدره الله، ولا مغير لما قضاه، ولا معطي لما منعه، ففوض الأمر لربك وتوكل عليه في أمرك، وتقوى به على ضعفك، واستعن به على عجزك، وابسط إليه أكف الضراعة ينجيك بحوله وقوته. فإذا عم البلاء فأكثر من التضرع والتوبة والالتجاء برب العزة. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وللأسف الشديد والله رأينا في وسائل التواصل الاجتماعي بعض من يعلق الأمر بالمختبرات وبالعلوم الدنيوية، بل يأبى أن يرفع الأمر إلى السماء كما قال أحدهم. وبعضهم يقول: عيوننا إلى المختبرات لا إلى الأديان والمعتقدات. وهذا كله كما ذكر الله عز وجل في هذه الآية: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فوالله إن لم يوفق الله هذا العالم بأجمعه للوصول إلى علاج لهذا المرض فلن يصلوا إليه ولم تد بهم الزمان. لذلك على المسلم أن يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى وأن يسأله التوفيق للوصول إلى هذا الدواء والعلاج. فالشافي هو الله. العباد لا يملكون رفع ضر ولا جلب نفع إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث: المسلم يعتقد أن الابتلاء بالأمراض والأسقام من الأمور التي يكفر الله بها الخطايا ويرفع بها الدرجات. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وهو يوعك وعكا شديدا، وقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا، إن ذاك بأن لك أجرين. قال: أجل، ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من وعك، أي من حمى كان به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر، فإن الله يقول: هي ناري أسلطها على عبد المذنب لتكون حظه من النار. رواه أحمد بن ماجه. ودخل على أم السائب أو أم المسيب فقال: ما لك يا أم السائب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. والبلاء لا يكاد يسلم منه أحد، حتى الأنبياء والرسل. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم أصابته الأمراض والآلام، شج وجهه يوم أحد، وكسرت رباعيته في غزوة أحد كما ذكرنا، وأصيب بالحمى ووجع الرأس قبل وفاته. وهذا نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام مكث في المرض سنين، حتى قال صلى الله عليه وسلم: إن أيوب نبي الله صلى الله عليه وسلم لبث في بلائه 18 سنة. الله المستعان، نبي من أنبياء الله، لبث في بلائه 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه، كان من أخص إخوانه، كان يغدوان إليه ويروحان. فهؤلاء خيرة البشر ابتلاهم الله عز وجل، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل والأمثل، ولا يزال البلاء بالعبد على قدر دينه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. رابعا، على المسلم أن يقابل هذا البلاء بالصبر والرضا. وما الذي يملكه العبد إلا أن يصبر ويرضى، فكيف إذا أتته هذه المصيبة فلم يصبر ولم يرضى فقد أصيب بمصيبة أخرى، مصيبة البلاء ومصيبة التسخط على قضاء الله وقدره. ومن الصفات التي ذكرها الله تعالى للمتقين قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. قال ابن كثير رحمه الله: قوله والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أي في حال الفقر وهو البأساء، وفي حال المرض والأسقام وهو الضراء، وحين البأس أي في حال القتال والتقاء الأعداء. والصبر له أجر عظيم، حتى قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وجاء في الأثر أن أهل العافية يوم القيامة يودون لو أن قرضت جلودهم بالمقاريض من الأجر الذي يرونه قد صب على أهل البلاء يوم القيامة صب. فالمسلم عليه بالصبر والاحتساب والنظر في الحكمة التي لأجلها شرع الله عز وجل أو أوجد هذه الأمراض وهذه الأوبئة. الأمر الخامس، شريعة الإسلام جاءت ببذل الأسباب والدعوة إلى التداوي، وبينت أن التداوي والاستشفاء لا يتنافى مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. عن أسامة بن شريك قال: شهدت الأعراب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: علينا حرج في كذا؟ علينا حرج في كذا؟ فقالوا: يا رسول الله، هل علينا جناح أن نتداوى؟ قال: تداووا عباد الله، فإن الله سبحانه لم يضع داء إلا وضع معه شفاء إلا الهرم. رواه ابن ماجه. والتداوي الذي جاءت به شريعة الإسلام يتناول الوقاية من المرض قبل نزوله وعلاجه بعد نزوله. فمن الوقاية اللي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أكل 7 تمرات عجوة من تمر المدينة. قال صلى الله عليه وسلم: من اصطبح ب7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. وعن أم قيس أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه 7 أشفية. وعن أنس قال صلى الله عليه وسلم: خير ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. لكن هذا الأمر إخوان الأفاضل يحتاج إلى متخصص. كذلك جاء التداوي بالعسل والتداوي بالحبة السوداء، يحتاج أن تسأل متخصصا في طريقة التداوي وفي معرفة الكميات، وهل يناسب ما فيه ما أنت عليه من أمراض سابقة مزمنة كالسكري والضغط وأمراض الكلى ونحوه، حتى لا تتناول من الأدوية ما يزيدك ثم تقول: هذا أنتم قلتم والله هذا جاء في الشريعة الإسلامية، مثل العسل يتناوله مريض السكري لابد أن يتناوله بمقدار ويتناوله بكمية معينة حسب ما يرشده الطبيب إلى ذلك، لا أن يقبل عليه دون مقدار أو دون تحديد كمية فقد يضره ولا ينفعه. كما وردت جملة من الأدعية والأذكار التي فيها طلب الحفظ من الله تعالى من هذه الأمراض، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم 3 مرات فيضره شيء، لكن هذا يحتاج إلى يقين، لا يقوله مجردا عن فهم المعنى وقلبه فيه شك من حصول أثر هذا الدعاء. أنت تدعو رب العالمين سبحانه وتعالى خالق كل ما في هذا الكون ومنه خلقه لهذا الفيروس، فادعو الله سبحانه وتعالى به وأنت على يقين بسم الله، أي بكل اسم لله سبحانه وتعالى، واسم الله عز وجل عظيم وأسماءه الحسنى عظيمة، فلما تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات فبإذن الله لا يضرك شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر الآيتين، أي كفتاه من كل آفة وسوء وشر. وجاء في حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، قال: فأدركته فقال: قل. قلت: ما أقول؟ قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع هذا الذكر في الصباح والمساء: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فعلى المسلم أن يحافظ على هذا الدعاء وأن ينظر في معناه. أنت لما تقرأ هذا الدعاء تقول: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، والعافية خير ما سأل العبد ربه سبحانه وتعالى بعد الهداية. ولذلك لما جاء العباس للنبي صلى الله عليه وسلم قال: علمني شيئا أسأله الله عز وجل، يعني خصني بشيء، فأرشده في 3 مرات إلى سؤال الله العافية، ثم أخبره أنه ما أعطي العبد شيئا كالعافية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. ثم قال: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. فهذا الدعاء فيه سؤال الله عز وجل هذه العافية لك ولذريتك ومالك وفي دينك ودنياك. اللهم استر عوراتي، والعورة هي ما يسوء الإنسان ظهوره، وآمن روعاتي أي حقق لي الخوف، حقق لي الأمن وأبعد عني الخوف. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هل بقيت جهة لم تدعو الله أن يحفظك منها؟ فإذا حفظك الله من هذه الجهات فأنت محفوظ بحول الله وقوته سبحانه وتعالى. وكذلك في مجال الطب العلاجي جاء عنه عليه الصلاة والسلام إرشادات عظيمة وتوجيهات كريمة وأشفية متنوعة جاءت مبينة في السنة، ومنها الرقية بالآيات والأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن القيم له كلام جميل في كتابه مفتاح دار السعادة يقول: ولم يصف الله في كتابه بالشفاء إلا القرآن والعسل، فهما الشفاءان، هذا شفاء القلوب من أمراض غيها وضلالها وأدواء شبهاتها وشهواتها، وهذا شفاء للأبدان من كثير من أسقامها وأخلاطها وآفاتها. ولقد أصابني أيام مقامي بمكة أسقام مختلفة، ولا طبيب هناك ولا أدوية كما في غيرها من المدن، فكنت أستشفي بالعسل وماء زمزم، ورأيت فيهما من الشفاء أمرا عجيبا. انتهى كلامه. وهنا نشير إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة في وزارة الصحة والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث اتخذت جملة من الإجراءات العلاجية والوقائية لتحمي المجتمع وأفراده من الإصابة بهذا الوباء أو نقله للغير. ومن ذلك أنها طلبت من الناس عدم السفر خلال هذه الفترة الحرجة، وفعلت نظام التعلم عن بعد في المجال التعليمي، وبدأت بعض الوزارات والهيئات والدوائر تفعيل نظام العمل عن بعد، وحثت وزارة الصحة ووقاية المجتمع كبار السن من المواطنين والمقيمين على التزام منازلهم وتجنب التجمعات والأماكن المزدحمة والاهتمام بجانب النظافة. ومن هذه الإجراءات كذلك إخواني الأفاضل ما يعرف بالحجر الصحي، فالذي يأتي من السفر يطلب منه أن يلزم بيته لمدة 14 يوم ولا يخرج، أو قد يوضع أو يودع في مكان الحجر الصحي لأجل الاطمئنان على عدم إصابته، ولو كان مصابا فلا ينقل الإصابة إلى غيره، لا ينقل العدوى إلى غيره، خصوصا وأن الأطباء يقولون أن هذا الفيروس لا تظهر أعراضه إلا بعد فترة زمنية، ولكن خلال الفترة هذه قد ينتشر بالعدوى بالملامسة وغير ذلك. والحجر الصحي إجراء احترازي وعلاجي ووقائي، وكان معروفا منذ القدم. وروى البخاري عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرع، وهو اسم موضع، لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروا أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباس: فقال عمر: ادعوا لي المهاجرين. فاستشارهم، ثم قال: ادعوا لي الأنصار. فاستشارهم، ثم قال: ادعوا لي مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فلم يختلف منهم عليه رجلان، قالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس أنه سيرجع. قال أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله؟ قال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال: إن عندي في هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال: فحمد الله عمر ثم انصرف. فعلى المواطنين والمقيمين الالتزام بهذه التعليمات وغيرها مما يصدر من الجهات الرسمية، لأنهم الأعلم بالمصلحة وما يدفع عن الناس المفاسد. وهذا يدخل في التزام المسلم بطاعة ولي الأمر، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم. ومن التوجيهات اللي صدرت من ولي الأمر لزوم المنازل وعدم الخروج منها إلا للحاجة الماسة، وامتثال هذا التوجيه فيه أجر للعبد. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرني أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله رحمة للمؤمنين، فليس من رجل يقع الطاعون فيمكث في بيته صابرا محتسبا. وفي رواية: فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. وعلى هذا كان السلف رحمهم الله تعالى كانوا يلتزمون بقرار ولي الأمر. ففي سير أعلام النبلاء قال رجل ذات ليلة لعبد الله بن وهب، وكان الإمام في هذه الفترة قد منع المشي بالليل، منع التجول ليلا، فقال هذا الرجل لعبد الله بن وهب: قم بنا لزيارة فلان، خلنا نزور فلان نسلم عليه. فقال ابن وهب: وأين العلم؟ ولي الأمر له طاعة وقد منع من المشي ليلا. فهكذا يكون التعامل مع قرارات ولي الأمر التي فيها مصلحة، وولي الأمر لا يأمر إلا بما فيه مصلحة، فعلى الرعية السمع والطاعة له في ذلك. ومن التوجيهات كذلك ترك بعض السنن أو العادات والتقاليد كالمصافحة والمعانقة والتقبيل والمخاشم مثل اللي يحصل عندنا. فالمصافحة سنة ومصلحة، ولكن الوباء شر ومفسدة، والقاعدة الشرعية: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فيكفي السلام بالكلام. الأمر السادس: الحذر من الإشاعات. الحذر من الإشاعات. في هذه الفترة تنتشر الإشاعات والأخبار الزائفة والمضللة بكثرة، بل والله ما تكاد تفتح شيء من وسائل التواصل الاجتماعي في اليوم الواحد إلا وتجد من الإشاعات المتضاربة الشيء الكثير. وقد يكون لناشر هذه الإشاعات أغراض دنيئة تمس أمن البلد وتثير الخوف والذعر بين الناس، والإشاعات من الكذب، والمسلم موصوف بالصدق وتجنب للكذب، فعليه أن يرد الأمر إلى الجهات المختصة. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فعلينا أن نرد الأمر إلى من؟ إلى ولاة الأمر، وهم الأدرى بما يحصل وما يكون في هذا الوباء، وما الذي ينشر وما الذي لا ينشر، وما الصدق وما الصحيح وما الكذب في ذلك. ونشر الإشاعة فيه إثم، بالإضافة إلى إثم الكذب فيه عقوبة أخرى أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا، ونحن نعلم أن رؤيا الأنبياء حق. جاء في الرؤيا: فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد، قال بعض أصحابنا إنه يدخل ذلك الكلوب في شدقه، والشدق جانب الفم، حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك، يعني يسحب جانب الفم إلى أن يصل إلى قفاه خلف الرأس. قال: ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك، ويلتئم شدقه هذا فيعود يصنع مثله. قلت: ما هذا؟ فقال الملكان: أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة. الله المستعان، والله وعيد شديد لمن تسول له نفسه نشر الإشاعات بين الناس، خصوصا في هذا الزمان الذي صار نقل الخبر فيه ونشره في أرجاء العالم سهلا ميسر بفضل ما يسره الله للعباد من وسائل التواصل الاجتماعي التي حولت العالم كما يقال إلى قرية صغيرة. الأمر السابع ونختم به: تحمل المسؤولية المشتركة خلال هذه الفترة ومن جميع فئات المجتمع. وهنا نوجه نداء خاصا لفئة التجار، فنقول: أخي التاجر، احذر أن تستغل المحنة التي يمر فيها العالم فترفع أسعار السلع دون مبرر مقبول، أو تقوم باحتكار السلع الضرورية لأجل زيادة سعرها نتيجة قلة المعروض، فتضر بالمسلمين وتضر بالوطن. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ. وقال صلى الله عليه وسلم: إن التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. ولقد ضرب بعض التجار في بلادنا أروع الأمثلة في مشاركتهم المجتمعية، رأينا في الأخبار أن بعض التجار دعم جهود الدولة ماديا بالأموال، ساهم ماديا، كما خصص بعضهم بعض العقارات اللي عنده للحجر الصحي ومعالجة المصابين وتوفير سيارات الإسعاف ونحو ذلك، فاللهم بارك لهم في مالهم وأهليهم. ومن المسؤولية المشتركة الجدية في التكاتف الاجتماعي للتعامل مع هذا الوباء على مستوى الفرد والأسرة والمواطن والمقيم، الجميع مسؤول حتى لا تفقد السيطرة على هذا الوباء ويصبح التعامل معه صعبا كما هو الحال في بعض بلدان العالم كما نشاهد ونرى. فأثر تحقيق المصلحة يعود على الجميع، فلنكن على قدر المسؤولية. والشكر لله أولا وآخرا على النعم التي نعيشها في هذه البلاد، ثم الشكر لقيادتنا الرشيدة التي تسعى وبكل جهد حثيث للحفاظ على صحة العباد في دولتنا بل وفي دول العالم كما هو مشاهد وملموس. وفي الختام نسأل الله العلي القدير الرحمن الرحيم أن يرفع عنا وعن العالم أجمع هذا الوباء والبلاء، وأن يوفق ولاة الأمر لما يحقق المصلحة، وأن يجنبنا سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله رب العالمين.